بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية الثانية 83 بعد 104 والمقامة يوم الاثنين الموافق 8 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف، وهي رسالة مهمة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فيما يتعلق باتباع المذاهب الأربعة، وهذه الرسالة رسالة مهمة الحقيقة ومهمة جدا جدا فيما يتعلق بموضوع تقليد المذاهب الأربعة، وهل يجب ذلك أن تقلد مذهبا من المذاهب الأربعة أو يجب عليك ألا تخرج عن المذاهب الأربعة، أو يجوز لك أن تخرج عن المذاهب الأربعة، وهل الحق يخرج عنها أم لا؟ والحقيقة نرى أن عمدة ما يستدل به دائما من يقول بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة رسالة ابن رجب، فأردنا أن نتناولها مع إخواننا اليوم حتى ننظر هل ابن رجب رحمة الله عليه الحنبلي يوجب التزام المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها، أم هي ضوابط يتكلم فيها الحافظ ابن رجب في النظر في مسائل الفقه والنظر في كلام الفقهاء الأربعة وبيان فضل هؤلاء ومعدن هؤلاء في علمهم وقدرهم أو ماذا؟ وقد بينا تكرارا ومرارا وباختصار شديد إن الإلزام لا يكون إلا بكتاب وسنة صحيحة وإجماع واقع من الأمة، وما عدا ذلك ده باختصار، وما عدا ذلك فالإلزام بقول أحد أو جماعة من الناس أو بأهل بلد دون أن يكون فيه قيد الإجماع المعتبر مردود. اكتبوا هذه الخلاصة في الأول على ذك الغلاف، وسنعرض هذه العبارة على كلام أهل العلم. إن الإلزام للمسلم باتباع قول أحد بعينه أو جماعة من الفقهاء أو المحدثين أو أهل بلد معينين بغير دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو الإجماع المعتبر قول باطل ونقل للحجة التي ألزم بها الله ورسوله إلى غيرها. ده باختصار، لا أربعة ولا سبعة ولا أهل مدينة ولا غير ذلك. قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ده بالنسبة لقال قال الرسول. طب بالنسبة لإجماع: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ليس واحد بعينه ولا جماعة بعيونه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ده الدليل على ما ذكرنا. فإن تنزعتم في شيء فرضي الله ورسول، ده في مرجعية الكتاب والسنة. ومن يشاقق الرسول ده في مرجعية سبيل المؤمنين. ده ابتداء. وهذا ما لا نعرف عالما من علماء السنة المقررين لها ومن أهل العلم الأثبات المعروفين به يخالفون فيه، بل رب وعليه وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عليهم. فما محل إذن القول بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة ووجوب التقيد بقولهم وعدم الخروج عنهم؟ إن اتفقوا أو إن اختلفوا فلا تخرج عن كلامه وأقوالهم بل تتخير منها. ما محل ذلك؟ أهو فيما يوافق الكتاب والسنة فلا فرق بين الأربعة وغيره، أهو لأنه إجماع؟ هذا مما يخالف عليه أهل العلم في تعريفهم الإجماع. فلا هو الإجماع الذي نلزم به ولا هو الكتاب والسنة الذي نلزم بهما. فإن خالف فلا عبرة بكلامهم، إن خالفوا فلا عبرة بكلامهم، وإن وافقوا فلا فرق بينهم وبين غيرهم. إذن المطلوب بحثه ليس أن الغالب الحق فيما اتفقوا عليه، لا، المطلوب بحثه ليس دراسة الفقه والنظر فيها بكلامهم ومذاهبهم ومسائلهم، المطلوب بحثه ليس في تقديرهم أو عدم تقديرهم فهم من أئمة الهدى، المطلوب بحثه هو هل يلزم الطالب المسلم بما اتفق عليه؟ هل الحق لا يخرج عن اتفاقهم؟ هل يجب التمذهب بمذاهبهم؟ هل لا يجوز الخروج عن مذاهبهم؟ هل اتفاقهم حجة ملزمة؟ هل الحق يخرج، يمكن أن يخرج عن اتفاقهم؟ هو هذا المطلوب. ليس أن تدرس المذاهب، ليس أن تعرف الأقدار، ليس أن الحق غالب فيما اتفقوا عليه، ليس هذه مسائل منتهية، ولا يشكك في هذا ولا ينقص من أقدار الأربعة إلا من نقص فقهه وعلمه. هذا الذي إن شاء الله سنتولد دراسته مع قراءة هذه الرسالة للحافظ ابن رجب الحنبلي السلفي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على محمد عبده ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم النبيين وإمام المتقين المبعوث بالدين القيم والشريعة الباقية المؤيدة المحفوظة، الذي لا يزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق.
النبي الأمي الأمي الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه في العلم به سبحانه وتعالى. وهذا كون نبي أميا هذا لحكمة، حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقرأ كتب الأولين وسطرت يداه مما سطرت منها. قال الله سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. نعم وعد طعنا. لا، جاهل هذا جاهل، لو يقول هذا جاهل. نعم، لكن اللي بيقول إما عقلاني يشكك في الشريعة، وإما اجتهاد مردود في فيقول كان قرأ في بعض الأحيان على وجه المعجزة، على وجه المعجزة، مثل الكلام في قصة حديثة الحديبية وكذا. نعم.
الذي لا يزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، أما بعد.
نعم، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
أما بعد، فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا
يعني الزمان. أنا ما قرأت عنوان الرسالة، لأني هننظر إذا كان ابن رجب سماها بنفسه خلاص هذه رسالة لي، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. فننظر هل الشيخ عنوان بعد رسالة ولا عنوان أحد فهما لكلام الحافظ ابن رجب في هذه الرسالة، لأن تفرق، لأنه الخلاصة في هذا العنوان الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. هل ابن رجب هذه خلاصته، هذه تسميته الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، أو فهم القارئ لديه الرسالة هذا الأمر فكتب؟ نعم.
فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن مذاهبهم في مسائل.
انتبههم لأنها مهمة جدا، تصور المسألة التي سيتكلم فيها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. قال: فقد بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على من ينتسب إلى مذهب أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان الخروج عن مذاهبهم في مسائل، وزعم أن ذلك لا ينكر على من فعله، وأن من فعله قد يكون مجتهدا متبعا الحق الذي ظهر له أو مقلدا لمجتهد آخر، فلا ينكر ذلك عليه. بلغني إنكار بعض الناس على إنكاره. إنكاره إيه؟ قال الحافظ بن رجب ماذا؟ على بعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورة هذا الزمان، الخروج عن مذاهبهم في مسائل. هنا الأربعة ولا الواحد ولو بعي ولو كان مذهبا واحدا؟ أنا على مذهب الإمام أحمد، أنا على مذهب الإمام الشافعي، أنا على مذهب الإمام مالك، أنا على مذهب الإمام أبي حنيفة. هل يقصد هنا ابن رجب في المتفق عليه عند الأربعة، ولا لو كان على مذهب واحد؟ يقول إنكاري على من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغير من مذاهب الإمام المشهورين أحمد أبي حنيفة مالك كذا، ها، الخروج عن مذاهب في مسائل. يعني أنت يا مالكي خرج عن مذهب مالك، أنت يا حنفي خرج عن مذهب أبي حنيفة في مسائل. طيب، ينكر ابن رجب ذلك. محل الإنكار ما هو؟ سيأتي. حدود الإنكار ما هي؟ سيأتي. وليست المذاهب الأربعة، فما اتفق عليه الأربعة فهذا الذي ينكر ابن رجب الخروج عنه، لم يشر إلى ذلك. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، لن يقول مذهب الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين هم الأربعة في هذا الخروج عن مذاهب في مسائل. مذاهب يعني مذهب من تتدين بأحمد أو مالك أو إلى آخره. وزعم أن ذلك لا ينكر عن من فعله، أنا مالكي وأخرج عن مذهب الإمام مالك، هذا ما ينكر، وأن من فعل قد يكون مجتهدا متبعا لكذا وكذا. فهل من أنكر على ابن رجب في هذا يكون مصيبا أو مخطئا؟ وما حدود كلام الحافظ ابن رجب في هذا الباب؟ فأقول نعم،
وأقول وبالله التوفيق.
يبقى البداية ليس في المتفق عليه. ما يقصد ابن رجب انه ما في انكار في لو خرجت عن مذهب امامك احمد او مذهب امامك مالك، لكن لو اتفق الاربع فلا يجوز الخروج. لا، ليس هذا مراده. مراده المتمذهب لمذهب معين هذه المذاهب، هل له ان يخرج في مسائل ام لا؟ نعم.
قال فأقول وبالله التوفيق وهو المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها حفظا
لم
يحفظ مثله دينا غير دين هذه الأمة.
طبعا قال تعالى إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون. الله عز وجل قد تولى حفظ هذا الدين. ما تولى حفظ التوراة، ولا تولى حفظ الإنجيل، ولا وإلا لبقت هذه الكتب غير محرفة، لكن الله تولى حفظ القرآن. ومن تولي لدى حفظ القرآن حفظ السنة، لأن النبي قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فمن حفظ القرآن حفظ السنة، ولهذا لم يضع من السنة حرف واحد يتعلق به تشريع، حرف واحد. إياك أن تعتقد أن حرفا واحدا يتعلق بتشريع غاب وخفي على الأمة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، إياك أن تعتقد أن حديثا واحدا يوجد في الأمة وهو ضعيف فاتفقت الأمة على تصحيحه. ثلاثة، إياك أن تعتقد أن حديثا صحيحا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت الأمة على تضعيف فغاب عنها حكم صحيح وضعيف. أربعة، إياك أن تعتقد أن حديثا أو آية من كتاب الله عز وجل اتفقت الأمة على فهمه على غير مراد الله ورسوله. كل هذا مسلمات محكمات، وهذا تفسير وإن له لحافظون، والذي خلاصته حفظ الألفاظ وحفظ المعاني. فالشريعة محفوظة بنصوصها وفهومها، لا نص يخفى على الأمة ولا يخفى الحكم عليها في ذلك، ولا فهم يخفى على الأمة وعلى مراد الله ورسوله. إذا عرفنا هذه المحكمات عرفت، أضفها سادسا، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، سواء في الأخبار أو في الأحكام، ما يمكن أبدا لا خطأ ولا ضلالة. سابعا، أن الأمة باعتبار آحاد علمائها ليس يوجد عالم معصوم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخطأ في قول بعضهم لا في إجماعهم، الخطأ فين؟ في قول بعضهم لا في إجماعهم. هذه مسلمات، هذه مسلمات لا بد أن نتعلمها ونتربى عليها وأن تكون محكما عندنا، لأنه بناء عليها ستبني أحكامك بعد ذلك. تناقش إجماعا؟ أبدا. تدعي عصمة لإمام؟ أبدا. فتجمع بين وجوب العمل بإجماع الأمة وعدم إلزام الأمة بقول أحد أفرادها ولو بلغ ما بلغ إلا إذا وفق كتابا أو سنة. والإجماع ممكن نعمل إحنا دي نقطة، إيه نقطة جديدة في هذا أيضا، الإجماع على التقيد بقول أربعة أو سبعة أو غير ذلك وعدم الخروج عنه مخالف للإجماع. هذا إجماع منقوض بالإجماع، لأن يوجد فيه من يقول هذا، يوجد فيه من يقول هذا. طيب نكمل.
لا ريب أن الله تعالى،
هذا رسالة ابن رجب. ليه رسالة ابن رجب في هذا الباب؟ هي العمدة دايما في الاستدلال. معنى العنوان، تذكر العنوان، هل ده عنوان ابن رجب ولا لا؟ هنشوف. هل دي نتيجة ابن رجب ولا لا؟ هنشوف. نعم.
لا ريب أن الله حفظ
طبعا لهذه، أنا أقصد أقول العمدة هذه عند كثير يعني من يتكلم في هذا على اعتبار ابن رجب السلفي فيقول بمثل هذا، وإلا فمعتمد من يقول هذا فيه يوجد كلام غير ابن رجب، بل ومن نقل الإجماع كما في هذا. نعم.
لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة دينها،
لكن كل هذا في المتأخرين ليس في المتقدمين أحد يقول هذا. نعم،
حفظا لم يحفظ،
وذلك أن هذه الأمة
ليس بعدها نبي يجدد ما دثر من دينها كما كان دين من قبلنا من الأنبياء.
نعم، فكان دين من قبلنا من الأنبياء شيئا فشيئا يندثر، لهذا الناس كانوا يحتاجون إلى رسول، أما هذه الأمة لا، الحمد لله. الدين قد يخفى ويندرس في بعض الأماكن في بعض الأزمان عن بعض الناس، أما بمجموع الأمة فالحمد لله لا يندثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يبقى هنا ماذا؟ يزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، لا يزال هذا الحق ظاهرا في هذه الأمة. ظاهرا يعني ماذا؟ يعني أن حجتها لا تعلوها حجة، لكن ممكن الفترات الاندراس قد يقع في بعض الأحوال في بعض الأماكن عن بعض الناس، وكذا كما جاء في أثر حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا كذا وكذا سوى كلمة ماذا؟ التوحيد. نعم،
كلما دثر دين نبي جدده نبي آخر يأتي بعده، فتكفل الله سبحانه بحفظ هذا الدين وأقام له في كل عصر حملة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، وهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وهذا يدل على، وهذا من أدلة الإجماع، وأن الأمة لا تجمع على الخطر والضلال، لأن قول النبي: لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق، هؤلاء ما يختلفون وهؤلاء ما يخفى عليه، لو خفي عليهم الحق في لحظة واحدة لاختفى سبيل المؤمنة من الأرض ولما كان لهذه الطائفة ظهور بالمنهج. شوف لحظة ما يمكن حق يغيب عن مجموع الأمة لحظة أبدا، ولا تجتمع الأمة على الخطأ لحظة، لأنه إذا اجتمعت على الخطأ لحظة فمعناه أن سبيل المؤمنين ارتفع في هذه اللحظة، وهذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. لكن قد يخفى على أهل بلد، ممكن أهل مصر يخفى عليهم الحق بمجموعهم، نعم ممكن، بس ما يخفى على أهل السعودية، ما يخفى على أهل ليبيا، ما يخفى على مجموع الناس. فالكلام في مجموع الأمة لا في أحده. الصحابة وهم الصحابة في طاعون عمواس ماذا؟ خفي عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف أخبارهم بهذا الحديث. فممكن يخفى على بعضهم وإن كانوا جماعة، ويخفى على أحدهم ولو كان الملهم المحدث كعمر رضي الله عنه، خفي عليه سنة الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن عليه. دي محكمات إخواني بارك الله فيكم ليست من قبيل الدرواشة، هذه المحكمات هي التي سنحتاج إليها، هذه التي هي سنحتاج إليها. ومن درس مثل هذه المسائل من بطون شقشقات بعض الفقهاء دون إحكام أصلها لا يمكن يصل إلى الحق في هذه المسائل، لكن خذها من أعلى إلى أدنى، خذ الأعلى وخذ المحكم ثم انزل إلى ما هو أدنى، ولا تأخذ من الأدنى فإنك لن توفق إلى الأعلى. نعم،
وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل الله سبحانه بحفظ كتابه، فلم يتمكن أحد من الزيادة في ألفاظه ولا من النقص منها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
ولهذا كثير من علماء الأمة لا يرى رواية الحديث بالمعنى بالألفاظ، ففي الأمة والحمد لله من حفظ ألفاظ النبوة والحمد لله، وقد هيأ الله لهذا الحفظ صدورا وعت، حتى إن الواحد لا يعي بصدره ويحوي في صدره وما يسمى عند العلماء بضبط الصدر، فإن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. إن كان يحدث من كتابه فضبطه مطلوب ضبطه، إن كان يحدث من صدره فالمطلوب ضبطه. فكان يوفق لحفظ مئات الألوف، مئات الألوف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحفظ المئة ألف، هذا يحفظ المئتي ألف، هذا يحفظ الخمسمائة ألف، هذا يحفظ الألف ألف، أبوك يحفظ ألف ألف حديث. نعم هذا يحفظ 700,000. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ أمته القرآن في زمانه على أحرف متعددة تيسيرا على الأمة لحفظه وتعلمه، حيث كان فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرئهم على 7 أحرف كما ورد ذلك في حديث أبي بن كعب وغيره.
نعم هذا كان في الأول، في الأول كان القرآن ينزل بحرف هذا وحرف هذا وحرف هذا على 7 أحرف كما جاء في الحديث الصحيح، تيسير للأمة لتقرأ الأمة القرآن أيا كان الحرف الذي هم عليه. طيب وبعدين؟
ثم لما انتشرت كلمة الإسلام في الأقطار وتفرق المسلمون في البلدان المتباعدة، صار كل فريق منهم يقرأ القرآن على الحرف الذي وصل إليه.
نعم.
فاختلفوا حينئذ في حروف القرآن، فكانوا إذا اجتمعوا في الموسم أو غيره اختلفوا في القرآن اختلافا كثيرا.
نعم.
فأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه على جمع الأمة على حرف واحد، خشية أن تختلف هذه الأمة في كتابها كما اختلفت الأمم قبلهم في كتبهم، ورأوا أن المصلحة تقتضي ذلك.
وخوطب وأرسل عثمان رضي الله عنه أدرك الأمة، ويا ليت الخلاف كان يمكن أن يكون في ماذا؟ في روايات مثل ما يكون بين القراء وكذا، لا، وإنما وصل الأمر إلى أن بعضهم ممن قد يكون ممن ليس عنده العلم أو شيء قد يكفر الآخر ويعتقد أن هذا القرآن وما سواه ليس بالقرآن وغير ذلك. فخوطب عثمان رضي الله عنه أدرك الأمة، الأمة أدركها، فجمع الصحابة واستشار وكذا، وكانت النتيجة التي توصل إليها جمع الأمة على ماذا؟ على هذا المصحف الإمام، ونسخ نسخ منه وتوزيعها على أمات الأمصار، هذا مصحف هنا وهذا مصحف هنا ليقرأ الناس بهذا. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على هذا الحرف دون الأحرف الأخرى لتتحقق بذلك المصلحة، هذا ماذا؟ هذا الذي عد من فضائل عثمان رضي الله عنه. وقيل بأن هذا وافق العرضة الأخيرة التي كانت لجبريل عليه السلام، هذا الذي وافق هذه العرضة. وهذا هذه الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ليست هي القراءات السبع وكذا، لأن القراءات أصلا مو بسبع فقط، هذا أعلى المتواتر، وإلا القراءات 10 متواترة وفي قراءات غير في قراءات أخرى وكذا، لكن الأحرف السبع غير القراءات السبع، غير القراءات السبع، بل القراءات السبع تدخل في حرف في هذا الحرف. وكان الجمع قبل عثمان رضي الله عنه لهذا المصحف كان موجودا جمعا أوليا في عهد الصديق، حصل جمع لما كثر القتل في القراء، وأشار عمر على أبي بكر رضي الله أن يجمع القرآن وأن يكلف بجمع القرآن من ماذا، ده كان أول جمع من أو سعف النخيل والعظام، وده كان أول جمع، وكان ثقيلا على أبي بكر رضي الله عنه أن يفعل ذلك، لأنه رضي الله عنه كان حذو القذة بالقذة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرة قال فالفروق فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأيت، فشرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر رضي الله عنه، وكلف من يجمع القرآن، وكان ده المصحف الأول أو النسخة الأولى، بعد ذلك كانت عند حفصة، ثم لما كان عثمان رضي الله عنه استدعى بهذه النسخة، ثم كلف من الأمة من كلفه ومعهم على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وحصل هذا الجمع الذي نحن عليه الآن. فكان هذا الجمع ليس جمع عثمان هو الذي أمر، هذا جمع الأمة، هذا جمع الأمة، فالأمة مجمعة على هذا المصحف، ليس قول عثمان توجه إلى انتقاد، ولا الأمة مجمعة على هذا المصحف، ولهذا لم يجوز علماء الأمة أن يكتب بغير هذا الخط حتى لا يدخله التلاعب ولا التحريف، فلا يكتب المصحف إلا برسم عثمان، مصحف يطبع لابد أن يكون بهذا الرسم. إنما أكتب أنت في دفترك ما تشاء من جهة الكتابة الإملائية، أكتب أنت في تفضرك ما تشاء. إنما مصحف يطبع في الأمة على خلاف مصحف عثمان ورسم عثمان يحرق، وأمر عثمان رضي الله عنه بحرق المصاحف، سوى هذا تجتمع الأمة. فاجتماع الأمة عن هذا المصحف أولى من ماذا؟ من اختلافها مع وجود قراءات ماذا؟ أخرى. وإلا كان في الأول الأمر أوسع، كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما سمع الرجل يقرأ، الصحابي يقرأ بغير الحرف، الحرف الذي أقرأه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من تلبيبه كيف، قال النبي أقرأني، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ هشام بن حكيم، قال اقرأ، قرأ، قال لعمر اقرأ، قال هكذا أنزل، هكذا أنزل. لكن بعد ذلك لما اتسعت الأمة فوفق الله أمير المؤمنين ذا النورين رضي الله عنه لهذا الجمع، أيما توفيق، كما وفقه للأذان الثاني، وليس على خلاف سنة النبي، بل هو من سنة الخلفاء الراشدين التي أمر النبي باتباعهم فيها، لأن الأمة وفقته على ذلك. والقول بأنه بدعة هذا قول في الخروج عن أمة الإسلام وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال فيما عليه الأمة بدعة أبدا، ولا يقال فيما سنوا الخلفاء اتفقت الأمة عليه أنه بدعة، لا يقال هذا بدعة، وإن كان عثمان ليس مبتدعا. يا الله، بدعة يقرها الصحابة، بدعة يموت عثمان صاحبها ويعمل بها من بعده كعلي رضي الله عنه وغيره، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا، ما يكون أبدا. فالحمد لله رب العالمين، الأمة ما تجتمع على خطأ ولا على ضلال ولا الحمد لله. فكان هذا المصحف من عثمان رضي الله عنه. طيب، وحرقوا، وما بغي أن يقول واحد ماذا، كيف يحرقون قرآنا، قرآن يحرقوه، لأن هذه أكثر ما كان يقرأ رفع في العرضة الأخيرة. نعم،
وحركوا ما عدا هذا الحرق،
وهذا للمصلحة. وإذا كان حتى لو افترضنا أن يجوز كل هذا، جمع الأمة على وجه واحد مع الاتفاق، هذا ماذا؟ هذا خير من أن يبقى أوجه مع الاختلاف. فلو أن الإمام رأى مصلحة الأمة في جمعها على شيء واحد على وجه من أوجه حتى لا تفترق، هذا صنيع حسن. نعم،
وحركوا
نعم.
ما عدا هذا،
نعم نحس. ده ليس أذان عثمان اللي بيفعل الثاني الآن، ليس هو أذان عثمان. عثمان رضي الله عنه كان أذانه الأول قبل الصلاة، ثم إذا دخل الوقت فعل ما كان النبي يفعله، يصعد الخطيب المنبر ويؤذن المؤذن بين يدي الخطيب ثم أشرع في الخطبة، فلم يكن هناك سنة قبلية ولا شيء. إنما الناس اليوم حرفوا في هذا، فجعلوا الأذان الأول هو أذان الوقت، وجعلوا بين أذان الوقت وأذان الخطبة، جعل الوقت أذانا والخطبة أذانا، وبينهما سنة. هذا تحريف عما كان عليه عثمان، فلا يستدل هؤلاء بأذان عثمان لأنهم خارجون عن أذان عثمان. هذا هو البدعة اللي يفعل، هذا هو هذا البدعة، وهذا الذي أنكره السلف. لم يكن الإنكار على ما كان عليه عثمان رضي الله عنه، بل على ما أحدثه الناس، وليس على ما فعله عثمان. وإلا عثمان فعل إذا دخل الوقت ما كان النبي يفعله، كما جاء في الصحيح من حديث السائب بن يزيد، فلا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبرا ثم يؤذن المؤذن ثم يشرع في خطبته. أما سنة قبلية أو أذان يكون للوقت وأذان الخطبة، لا، لم يكن هذا على عهد رسول الله ولا على عهد عثمان رضي الله عنه. نعم،
فحركوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف، وكان هذا من محاسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
من محاسنه، لا ما ينتقد عليه من ضعاف النفوس، انتقد ذلك عليه. نعم نعم. من نعم نعم لا شك
التي حمدها التي حمده
عليه. حجر ينقل عن علي رضي الله عنه قال لا تقولوا لعثمان رضي الله عنه في إحراق المصاحف إلا خيرا إلا خيرا. نعم الأمة الحمد لله معه. هو عثمان يفعل هذا وحده؟ ما يفعل هذا وحده، وفق لهذا والأمة اتفقت على ما رأاه. عثمان رضي الله عنه كان عالما أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر، أفضل الأمة بحديث الصحابة حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر. يقول ابن عمر كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
قال التي حمده عليها علي وحذيفة وأعيان الصحابة، وإذا كان عمر قد أنكر على هشام بن حكيم بن حزام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آية أشد الإنكار، وأبي بن كعب حصل له بسبب اختلاف القرآن ما أخبر به عن نفسه من الشك، وبعض من كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه ارتد بسبب ذلك حتى مات مرتدا، هذا كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الظن بالأمة بعده؟ أن لو بقي الاختلاف في ألفاظ القرآن بينهم، فلهذا ترك جمهور علماء الأمة القراءة بما عدا هذا الحرف الذي جمع عثمان عليه المسلمين ونهوا عن ذلك، ورخص فيه نفر منهم، وحكي رواية عن أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج الصلاة فقط. وبكل حال فلا تختلف الأمة أنه لو قرأ أحد بقراءة ابن مسعود ونحوها مما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه، وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به وحرف زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي جمع عليه عثمان الأمة، أو أنه أولى بالقراءة من حرف زيد، لكان ظالما متعديا مستحقا للعقوبة.
عرفتم؟ إنما محل الخلاف، وهذا اللي اختلف فيه اثنان من المسلمين، إنما محل الخلاف اقرأ.
شوف كده. إنما محل الخلاف إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف ابن مسعود المخالف لمصحف عثمان رضي الله عنه.
فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى ما هي؟ أنه يقرأ بحرف بقراءة ابن مسعود مما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه، ويدعي أن ذلك الحرف الذي قرأ به هو حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأم. محل الإنكار أنه ينسب حرف ابن مسعود. انتبهوا لأن ده مدخل، انتبهوا، هنبدأ من هنا نركز شوي. الأمة مجتمعة، فلا تختلف الأمة أنه لو قرأ أحد من قراءة ابن مسعود ونحوه مما يخالف هذا المصحف المجتمع عليه، طيب، وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به هو حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأم، يبقى نسب الذي لم تجتمع عليه الأمة إلى ما اجتمعت عليه الأمة، ادعى أن حرف ابن مسعود وحرف زيد، أو أنه أولى بالقراءة من حرف زيد، لكان ظالما متعديا مستحقا للعقوبة، وهذا يختلف فيه اثنان. إنما محل الخلاف ماذا؟ أنه يقرب حرف ابن مسعود ويعترف أن هذا حرف إيه؟ ابن مسعود المخالف. طيب جيد. ها، وأما سنة،
وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت في الأمة تحفظ في الصدور،
لأنها ينقل بقى هذا الكلام فيما بعد إلى ماذا؟ إلى أنك تكون على مذهب أحمد ثم تخرج عن مذهب أحمد إلى مذهب مالك وتنسب ذلك إلى أحمد، وتنسب ذلك أحمد، فهذا غلط. ومن وجه آخر قد تكون تتقاضى رواتب من مدرسة الحنابلة ولا كذا أنك تدرس أحمد وأنت بتدرس المذهب الباطن الذي ترجحه آخر مذهب مالك وتنسبه إلى أحمد حتى تأخذ الأرزاق من مدارس الحنابلة؟ ده محل هنحتاج له بعد ذلك، هنحتاج له بعد إيه؟ ذلك. طيب، وأما سنة،
وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ القرآن.
ده بالنسبة للقرآن، واجتمعت الأمة على هذا. هو بيمهد، بيمهد الأمة اجتمعت على حرف ويرفع التنازع مع حرف واحد ويرفع التنازع أولى من أن تبقى الأحرف مع التنازع. تمام، هل يا ترى هنقول بقى الأولى الأمة تجتمع على الأربعة ونرفع التنازع أولى من أن نوسع مذاهب؟ هذه المذاهب لم تكن مخدومة وقد ينسب إلى متى ما لم يقولوا هذا تمهيد. طيب، أما السنة،
وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت في الأمة تحفظ في الصدور كما يحفظ القرآن، وكان من
والله هيأ ذلك، لأنه ما كان يعني الطباعة ولا شيء من هذا متقدما، ولهذا الله جعل مطابعهم صدورهم، فكانت تعي ما لم تستطعه ربما المطابع. كيف صدر يحفظ ألف ألف؟ كيف هذا ألف ألف مليون حديث مرفوع موقوف مقطوع صحيح ضعيف؟ حد يعقل هذا؟ اللي بيحفظ اليوم يقول لك هذا حفظ، طبعا أنظر من النادر يعني اللي يحفظ الصحيح، لكن 40 اللي يحفظ العمدة اللي يحفظ البلوغ هذا يعني يعظم في نظر الناس. نعم،
وكان من العلماء من
كما قلت لكم أول ما بدأ الشيخ الإسلام يحفظ، وذا الشيخ الإسلام من المتأخرين، إنما الأوائل لا كانوا أوعية أكثر وأعظم. نعم، وكان حفظ الجمع بين الصحيحين. نعم،
وكان من العلماء من يكتبها كالمصحف، ومنهم من ينهى عن كتابتها، ولا ريب أن الناس يتفاوتون في الحفظ والضبط تفاوتا كبيرا. ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهل البدع والضلال أدخلوا في الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
أهل البدع تعمدوا الكذب لخدمة ماذا؟ عقائدهم. ذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمته النافع الماتعة عن إمام التابعين محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، الذي من الذين حفظ الله عز وجل بهم السنن، هو رحمه الله وسعيد بن المسيب رحمه الله والشعبي رحمه الله، هؤلاء كانوا على رأس المئة. المسيب متوفى قبل المئة بسنين قليلة، كذا وتسعين، 94 تقريبا أو كذا، ابن سيرين يمكن 104 تقريبا، الشعبي ممكن 110، يعني حول على رأس المئة كان هؤلاء الجهابذة الأئمة الحفاظ. يقول رحمه الله تعالى أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. ليه؟ الرواة ثقات، وما في أهل بدع، أهل سنن ومتقنون ضابطون، لم يكونوا يسألون، وأهل عدالة، أهل عدالة، فلم يكونوا يسألون عن الإسناد من جهة عدالة وكذا، لا، كلهم الحمد لله عدول. فلما وقعت الفتنة، البدع بقى وقعت، قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. يبقى لما وقعت الفتنة، لما وقعت البدع، قالوا ماذا؟ سموا لنا رجالكم. يبقى منهج سموا لنا رجالكم منهج سلفي ولا منهج مدخلي مبتدع؟ منهج سلفي، سموا لنا رجالكم، ولا يمكن هيستقيم الدين إلا بسموا لنا رجالكم، سواء في الرواية أو في التلقي. سموا لنا رجالكم حتى نعرف الرواية من الراوي، سموا لنا رجالكم حتى نعرف التلقي، نتلقى على ذي من. فإذا كانت رواية هذا فيما يتعلق بالرواية، فكيف في باب التلقي؟ طبعا مع تفصيل في مسألة ما يتعلق بالرواية إذا كان هذا بدعته كفرية أم لا، أو كان غاليا أو روى ما يدعم بدعته أم لا، يعني بضوابط في باب الرواية. فمن أهل العلم أن يمنعها مطلقا، ومنهم من يجوزها بضوابط وشروط. أما التلقي فالأمة متفقة أنه لا يتلقى عن المبتدع، تلقي الأمة مجمعة على أنه لا يتلقى العلم عن المبتدع. مسألة خذ الخير ودع الشر، أو مسألة هذا في الفقه فقيه وإن كان مبتدعا في العقيدة فأستفيد من فقه، أو هذا في الحديث محدث وإن كان مبتدعا في العقيدة فأستفيد من حديثه، هذا منهجك ليس منهج السلف. منهج السلف عدم التلقي عن أهل البدع، منهج السلف عدم السماع لأهل البدع، منهج السلف عدم النظر في كتب أهل البدع. واضح؟ يبقى منهج السلف ماذا؟ واحد، عدم التلقي. اثنان، عدم السماع. ثلاثة، عدم النظر في الكتب. ماذا بقي طيب؟ يبقى هذا فيما يتعلق بالعلم. فيما يتعلق بقى بالجانب العملي، عدم العيادة، عدم شهود الجنازة، عدم إظهار الترحم، عدم الثناء عليه، عدم وضع الموازنات في الحكم عليه. يبقى هذه أمور تراعى. نعم.
فقام
نعم فيما يتعلق بالرواية مستثناة. ليه الرواية؟ لأنها متعلقة بحديث رسول الله، فيكون ضابطا في الحديث، ويكون ممن فيه شرط الضبط وقد حفظ هذه الرواية، ومع غير متهم بكذب ولا كذا، متهم كذب بكذب، فحفاظا على الرواية فقط. ولهذا إذا كان الحديث عند أهل السنة ما يأخذونه عن المبتدع، وما عروا هذا عن الضوابط والشروط، لا في ضوابط، ما يروي ما يدعم بدعته، ولا تكون بدعته البدعة مكفرة، ولا يكون رأسا فيها ولا كذا، إنما تجد من خف إيه عند التهم بالتشيع، يعني ماذا تفضل مثلا عادي مثلا أو كذا، عنده أشياء ما ليست بالذي بالكبيرة، لكن روافض تقبل حديثهم لا، خوارج كبار لا. نعم.
فقام الله تعالى لحفظ السنة أقواما ميزوا ما دخل فيها من الكذب والوهم والغلط، وضبطوا ذلك غاية الضبط، وحفظوه أشد الحفظ.
نعم. وواصلوا ليلهم بنهارهم لهذا التمييز، وأقام الله عز وجل في الأمة هؤلاء الأعلام الأئمة الكبار، حتى قال بعضهم لبعض من يضع، قال وضعت كذا كذا ألف حديث، لما كان هيروح يقتل، لما كانوا سيقتلون ويقيمون عليه هذا، فقال لقد وضعت 4000. قال لها فلان ينفيها إن شاء الله. ما في حديث يوجد في الأمة ولا تميزه الأمة، الحمد لله موجود والتمييز محفوظ، ولا الحمد والمن. نعم. وكان بعضهم يقول والله لا يخلص هؤلاء إلى حديث رسول الله وأنا حي. سبحان الله سبحان الله، مثل ما تقول أنت في بيتك والله ما يأخذ بيتي أحد وأنا حي، أموت دون مالي صح، أموت دون عرضي صح، تموت بقى دون السنة ولا للسنة رب يحميها. يا ليتك تجعل السنة كبيتك بس، يا ليتك تجعل السنة كعرضك. نعم.
ثم صنف العلماء التصانيف في ذلك، وانتشرت الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه، وصار اعتماد الناس في الحديث الصحيح على كتابي الإمامين أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما.
نعم. وحق أن نعتمد على دين كتابين في الحديث الصحيح، يعني المتفق عليه على الصحة، إنما دواوين السنة الأخرى مشهورة. قال
واعتمادهم بعد كتابيهما على بقية الكتب الستة، خصوصا
لأن الإمامين لم يستوعبا كل الصحيح، وإن كان فيهما جل الصحيح لكن لم يجمع كل الصحيح، والبخاري رحمه الله تعالى قد صرح بهذا، وأنه ما جمع كل ماذا؟ كل الصحيح، وأنه ترك من الصحيح ما ترك، وإنما انتخب أحاديث كانت وضع لها شرطا في نفسه وجمع هذا، وإلا ما جمع كل الصحيح. البخاري رحمه الله تعالى ما جمع كل الصحيح. نعم.
واعتمادهم بعد كتابيهما على بقية الكتب الستة، خصوصا سنن أبي داود وجامع أبي عيسى وكتاب النسائي ثم كتاب ابن ماجه.
هذا الاسم الصحيح لترمذي جامع ترمذي، ونشتهر بسنن ترمذي، لكن الأضبط في هذا الصحيح الجامع، جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
وقد صنف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيح الشيخين، لكن لا تبلغ مبلغ كتابي الشيخين، ولهذا أنكر العلماء
طبعا سواء ابن خزيمة جعل الصحيح وغير ابن خزيمة محبان وغيره، لكن ما بلغ رتبة الصحيح، ولهذا الأمة لم تتلقى أحاديث هذه الكتب بالقبول، وإنما هذه الكتب فيها الصحيح وفيها الضعيف حتى مع اشتراط ماذا؟ الصح، لكن فيها الضعيف. أما الصحيحان فلا، فإن أحاديث الصحيحين صحيحة، أما المتفق عليه هذا متفق عليه على الصحة، ما في أحد تكلم فيما يتعلق بالمتفق عليه، أما في غير المتفق عليه فأيضا منقول الإجماع فيه على أنه صحيح، لكن البعض قد تكلم في بعض الأحرف، ولكن هذا الكلام مما لا ينزل الأحاديث عن رتبة ماذا؟ الصحة، وإنما كان ذلك متعلقا بما يتعلق بصنعة حديثية جلها كان يكون في الإسناد لا في المتون، كما هو عن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، مما يكون للكلام فيه مدخل لكن بدون أن ينزل الحديث عن رتبة الاحتجاج، فالأحاديث صحيحة وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد في أحاديث الصحيحين. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن صح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. ابن الصلاح قال: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، إلا طبعا أحرف، مش إلا أحرف اتفق على ضعفها، يعني مما تكلم فيه البعض، لكن هذا مما لا يقدح فيها من جهة الصحة وماذا؟ والضعف. وقال إبراهيم بن معقل النسفي: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. يعني يكفينا والله أن البخاري يحكم على حديث بالصحة، وأن الأمة توافق البخاري على هذا، ولهذا كما قلنا حكموا هذا صحيح الإمام البخاري، مو بما عنوان البخاري لكتابه بهذا فقط، الأمة، ولهذا إذا تقول في الصحيح هذا خاص بالبخاري ومسلم، في الصحيح وليس في الحديث الصحيح، في الصحيح لا يقال في ابن خزيمة، إنما في الصحيح وفي الحديث الصحيح هذا في البخاري ومسلم، في الصحيح يختص بالبخاري ومسلم، في الحديث الصحيح هذا البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما في الصحيح عند الإطلاق ليس للبخاري ومسلم، في الصحيحين عند الإطلاق ليس للبخاري ومسلم، ولا يزعم زاعم أن كلمة في الصحيح تختص بالمتفق عليه، أو في الصحيحين يختص بالمتفق عليه، كل أحاديث البخاري ومسلم يطلق عليها في الصحيح في الصحيحين، وهذا الأمة تلقت هذين الكتابين بهذا الوصف، فلم يعارض أحد من الأمة في هذا الإطلاق. هل سمعتم عن أحد من علماء الأمة يعارض في إطلاق الصحيح على حديث الصحيحين؟ في إطلاق الصحيحين عن هذين الكتابين ما أحد يعارض في هذا أبدا في هذا الإطلاق، وكفى بهذا الإطلاق حجة، لأنه لا يمكن أن يكون هذا حكما أغلبيا. إن الأمة لا تطلق إلا في المطلق ولا يقال أغلبي. قال مكي ابن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته. وقال ابن القيصراني: أجمع المسلمون على قبول ما أخرج في الصحيحين لأبي عبد الله البخاري ولأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري أو ما كان على صحتهما ولم يخرجه. طبعا هذا فيه نظر في مسألة أو كان على صحتهما ولم يخرجه، هذا فيه نظر، فإن منه الصحيح ومنه غير الصحيح. ابن كثير علق على كلام ابن الصلاح، قال ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. قال ولي الله الدهلوي: أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون أمرهما أمر الصحيحين فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. أبو إسحاق الإصفراني يقول: أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها ممن خالف حكمه خبرا منها، وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار طلقتها الأمة بالقبول. قال أبو نصر السجزي الوائلي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن رسول الله قد صح عنه ورسول الله قاله، لا شك في أنه لا يحنث. قال الشوكاني: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته. أخيرا، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ومن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، صحيحة كلها، ليس فيها واحد منها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف. وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه، انتبه، وده اللي احنا بننبه عليه، احنا ما نعارض في انتقاد بعض العلماء، ما في إشكالية، ولا نعارض قوة الانتقاد في بعضها، ما في إشكالية. الكلام: هل الانتقاد ينزل عن رتبة الصحة أو الانتقاد قد ينزل عن رتبة الشرطية للصحة؟ يقول شاكر رحمة الله عليه: على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل كل واحد في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيح. هذا كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى إذن من تكلم من النقاد، هذا كلام محفوظ وكلام من النقاد الأئمة الكبار الدارقطني وغيره من الأئمة النقاد الكبار، الأمة ما جرمت من تكلم في أحرف في بعض الرواة في بعض الألفاظ، الأمة ما جرمت ذلك ولا ينبغي تجريم هذا. ومن نظر في هذه الأحاديث نظر العلماء ونظر المتقنين ونظر أهل الصنعة ونظر أهل الفن ونظر في ذلك في بعض أحرف في بعض ألفاظ في بعض أشياء من هذا، هذا لا إشكال لا إشكال فيه، لا إشكال حتى لو أنه ضعف بعض الأحاديث ومن أهل الصنعة ومن الكبار وكذا وكذا إلى آخره. نعم نخالفه فيما إذا ضعف بعض هذه الأحاديث ولا نوافق على ذلك، لكن لا يجرم طالما أنه يسلك مسلك العلماء الربانيين مسلك أهل الصنعة مسلك كذا، بخلاف المتجرئين على أحاديث الصحيحين مما لا يرضون بالمتون قبل الأسانيد فيلجؤون إلى تضعيف ما لم يوافق أهواءهم، والطعن لا في السنة التي موجودة في كتاب البخاري بل الطعن في السنة التي رواها البخاري والطعن في السنة التي رواها مسلم رحمه الله تعالى. إذن في الوقفة عند ذلك أمران: وقفة في ضد من انتقد ما في الصحيحين من بعض الأحاديث وكذا وقفة عداء للسنة، فهذا شأنهم معروف من الإرجاف والضلال المبين، لأن خصومتهم ليست مع البخاري ومسلم، خصومتهم مع ما في البخاري ومسلم، كما أن خصومتهم ليست مع أبي هريرة، خصومتهم مع السنة التي رواها أبو هريرة، هذا مبدأ. والآخرون وهي وقفة مع أهل العلم وأهل الفن وأهل الشأن وعلى رأسهم النقاد، هذه الوقفة إنما نقول أما من تقدم الحمد لله من العلماء الكبار ما ضعفوا في وقفتهم أحاديث في الصحيحين، وإنما كان الكلام فيما يتعلق بدقيق الصنعة الحديثية التي يمكن لو سلم كما يقول ابن حجر في نادر منها، لو سلم فإنما في شيء لا ينزل الحديث الأحاديث عن رتبة الاحتجاج وعن رتبة الصحة وإن سلم في هذا، أما أنها تنزع رتبة الصحة فليس هناك حديث في البخاري ومسلم اتفقت الأمة عدا البخاري ومسلم على تضعيف ذلك، وغاية ما في أن هذا اجتهاد مردود على صاحبه باجتهاد أولا الإمامين الجليلين العظيمين، وثانيا بتلقي الأمة لذلك بالقبول. فيكفينا كما قلنا إطلاق الأمة على هذين الكتابين بالصحيحين أو بالصحيح، وليس اقتصارا على ما عنون له صاحب الصحيحين في ذلك. هذا خلاصة مفيدة ونافعة ومدعمة بما ذكرنا من هذه النقولات. نعم.
ولهذا نعم. أنكر العلماء على من استدرك عليهم الكتاب الذي سماه المستدرك، وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما.
نعم، يعني هذا الاستدراك تستدرك على ماذا؟ على أشياء فاتت البخاري ومسلم مما فيه شرطهما، أنكر العلماء على ذلك وبالغ بعض الحفاظ زعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما. طبعا ده كلام أيضا عند الحفاظ في مستدرك الحاكم. ماذا يعني بالحاكم كلمة الاستدراك عند الحاكم وكذا وعلى شرطهما، ماذا يعني الحاكم بهذا؟ هل يعني على شرطهما رجالهما أو كذا، أو يعني بذلك نظير رجالهما؟ الحفاظ تكلموا في هذا، الحافظ العراقي تكلم، ابن حجر تعقب في مثل هذا، ثم ماذا يعنى حتى لو كان ابن رجب ابن حجر طبعا بيرجح انه على شرطين من نفس الرجال، ولكن هل على نفس السياق؟ لان كلمه الشرطيه ليس فقط اخراج ذكر الرواة والرجال، انما على السياق، على السياق الذي خرج به مسلم وخرج به البخاري، وليس الرجل. تقول مثلا رجل موجود من رجالات البخاري ومسلم مثلا في اسناد، تقول هذا على شرط البخاري، هذا على شرط مسلم. لا، لابد ان ينظر السياق كله، وليس فقط ذكر الرجل او ذكر ماذا او ذكر الراوي. نعم.
وخالفه غيره وقال يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق انه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطيهما،
بل على غير شرطهما. نعم،
على غير شرطهما، بل على شرط ابي عيسى ونحوه، واما على شرطهما فلا.
اما على شرطهما ويصفو حديث كثير صحيح، لا، فقل حديث. ها،
فقل حديث تركاه الا وله عله خفيه.
يعني قل حديث تركاه مما، خلي بالك ما المراد بقول ابن رجب فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة اللي هيبلغ درجة البخاري ومسلم، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابهما والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. ما معنى فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية؟ عجيب. ألا بحين البخاري بيقول أنا تركت من الصحيح، كيف يعني؟ هو نفسه يقول تركت من الصحيح. البخاري رحمة الله عليه كما مر معنا، ما كيف، كيف يكون هذا؟
غير مؤثرة.
ها؟
العلة غير مؤثرة.
علة غير مؤثرة؟
يعني هي لا تقدح في صحته وإن قلت منزلته في الصحيح.
ها؟ هذا في الأحاديث التي تكون على الشرط وليس مطلق الأحاديث الصحيحة. فقل حديث تراه على شرط البخاري ومسلم ثم يتركان إخراج ذلك إلا وله علة خفية، هذه العلة لا يطلع عليها إلا الجهابذة، وليس الصحيح، فإنهما قد صرح أنه ما ترك من الصحيح ما ترك. أما مسلم فقال إنما وضعت ما أجمعوا عليه، والبخاري يقول تركت صحيحا. ولهذا يقول ابن رجب هنا في المستدرك والتحقيق أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، إنما مع الشرطية لا يقال صحيح كثير. ردا على من يقول ماذا؟ يصفو منه حديث كثير صحيح. ده فين؟ في الحاكم. هو يقول والتحقيق يصفو من صحيح كثير، ما هو ما هو طيب ما هو نفس العبارة هو على غير شرطه. ده كلمة السر، دي كلمة ايه؟ هذه كلمة السر. الصحيح لكن على غير شرطه. وبهذا، وهذا الذي ذهب ابن رجب اصلا عموما في مساله يصفو حديث كثير، هذا مما تنوزع فيه، هل فعلا المستدرك يصفو حديث كثير حتى على غير شرطهما ولا لا؟ هذا محل نظر عند اهل العلم. الذهبي رحمه الله تعالى قال خالف ظاهر هذا الكلام فقال ربع الكتاب صحيح، ربع الكتاب صحيح وحسن وجيد، الربع صحيح حسن جيد، والباقي ما بين ضعيف واشد، والباقي ما بين ضعيف وإيه؟ وأشد. لكن ابن رجب يقول بيصفو حديث كثير، وقد يكون له تعارض، فقد يكون هذا الكثير الذي يذكره ابن رجب لا يتعدى ماذا؟ الربع الذي يقصده الذهبي رحمه الله تعالى. على كل حال، على كل حال كلمة ابن رجب كلمة دقيقة جدا جدا، وهي قل حديث تركا، أي مما يكون على شرطيهما وله علة خفية. إذن نأخذ من هذا جلالة أحاديث الصحيحين. نعم. أخذ بالسبر، أخذ بالسبر. نعم.
ولم يقبل من أحد بعد ذلك.
ما هو لازم إن هو ينص على الشرطي، أخذ بالسبر. نعم.
ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حفظه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه، وهم قليل جدا.
تمام تمام. بقى لا يقبل كلمة أو حكم هذا حديث صحيح ضعيف إلا بمن عرف ماذا؟ حذقوه معرفته بهذا الفن واطلعوه عليه وهم قليل جدا. كل هذا ابن رجب رحمة الله بيأخذك بالمقدمات إلى أصل الموضوع، يأخذك بالمقدمات إلى أصل الموضوع. فيما يتعلق بجمع القرآن انتبه على حرف واحد ورفع خلاف الأمة والجماعة حرف واحد، هذا خير والأمة أجمعت على هذا والآخر، دخل بك ها بهذا المدخل. ثم انتقل إلى السنة العظيمة واعتماد الكتب المشهورة واعتماد أحكام الأئمة الكبار، غير ذلك ما نأخذ أحكام الصغار ولا أحكام غير المعتنين بهذا الأمر ولا غير المشهورين به. ها يأخذك قرآن سنة ليدخل بك إلى الفقه وجلالة الأئمة الأربعة، وأن نتعامل معهم بقى تعاملنا مع البخاري ومسلم ولا لا. نعم.
وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها ويكتفون بالعزو إليها.
وأما سائر الناس فإنهم يعولون على الكتب هذه الكتب المشار إليها ويكتفون بالعزو إيه؟ إليها. ومن أحالك فقد أفادك. فلما أنا أذكر حديث عند خزيمة وأنقل إسناده وحكمه وأنا لست من المتبحرين في العلم، هذا قد أدس ما عليه. هذا كان الحقيقة المعروف عن السلف، ولكن أنا أقول إن هذا كان في عصور طبعا الأسانيد اللي كان الناس تعرف الأسانيد وما فيها، فإذا ذكر لك الإسناد فقد أحالك وانظر أنت. أما الآن الحقيقة الذي أتدين الله عز وجل به في عصور لا تعرف ربما أسماء الآباء فضلا عن أن تعرف أسماء الرواة، لم يعد الآن لو ذكرت الأحاديث برواتها أحد يعرف من هؤلاء الرواة وما أحكامهم، ما يعرف إلا أهل الاختصاص، وهم قلة في هذه الملايين المليانة من المسلمين. فنقول الآن إذا كان السلف قد وضع ضابطا متقدما وهو أن ذكر الإسناد بيتبرأ الذمة، فالذي أرى الآن أن ذكر الحكم هو الذي تبرأ به الذمة. لكن الحكم إن كان من عارف به فمقبول بينه وبين الله، وإن كان من غير عارف فالتقليد تنقل أحكام العلماء، ولا يجوز لك أن تستدل بحديث تعرف أنه ضعيف أو تجهل ضعفه من صحته، وإنما خاطب الناس بما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما باجتهادك إن كنت من أهل الدراية، وإما بالنقل عن أحكام العلماء إن لم تكن من أهل الدراية. واضح يا إخوان؟ فلا يأتي واحد اليوم يضع الموضوعات ويقول بالأسانيد ويقول أنا السلف يقولون من أسندك فقد إيه أحالك وكذا. هذا في عصور كانت تعرف الإسناد، في عصور كانت تعرف الإسناد. إنما اليوم أصلا الناس أكثر ما يعرف حتى البخاري ومسلم، يمكن يسمع البخاري ومسلم لكن أبو داود وترمذي ونسائي وابن ماجة ودارمي وموطأ ودارقطني وعبد بن حميد والحميد وأبي داود الطيالسي والبزار، من الناس ما تعرف هذا أصلا، ما تعرف يعني رواه البزار، يعني ما يعرفون حتى أصلا البزار هذا فيه. لكن الذمة تبرأ اليوم بماذا؟ بذكر الأحاديث الصحيحة إن كنت ممن له دراية، وإلا فانقل أحكام ماذا؟ أحكام الأئمة. نعم.
وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام.
ندخل عند الأحكام ومسائل الحلال والحرام. يبقى ابن رجب أنا مهم جدا الرسالة دي، أنا أريد الحقيقة مثل تذكرون رسائل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما كان بيخوفوننا بها، مسألة العذر بالجهل ومسألة كذا اوعى تقرب. انتم بتدرسوا والله مرة واحدة يقول انتم بتدرسوا يعني كتاب التوحيد لكن ما تدرسون رسائل ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة الأخرى، غايتكم كتاب التوحيد وخلاص. تمام. فهؤلاء يقوم بعمل فزعة كما يقال بهذا. نعم. والحمد لله قرأنا ودرسنا كل كتب ابن عبد الوهاب تقريبا وأئمة الدعوة بتراجم، تراجم بكتب مما لا يسمع، لا يسمع عنها يعني كثير، وكل هذا والحمد لله تؤكد معنى واحدا، فضل من الله سبحانه وتعالى، لا فهم من يفهم عبارة أو شيء. كذلك خليك مع هذه الرسالة مهمة جدا، رسالة ابن رجب هذه مهمة جدا. احنا إلى الآن ما جئنا إلى العنوان هذا في كلام ابن رجب، الرد على من تبع غير المذاهب الأربعة بالإطلاق هكذا، بالإطلاق هكذا. طيب، أما بقى الأحكام، يبقى هنا القرآن والضبط، ضبط الأمة للقرآن والتلقي، وبعدين انتقلنا للسنة والضبط والإحالة على الكبار النقاد وعدم الخروج عن أحكامهم إلا متبحر. طيب ننتقل إلى الأحكام.
وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فلا ريب أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم اختلفوا في كثير من هذه المسائل.
بدأ بالصحابة والتابعين، لم يبدأ بالمذاهب الأربعة، لأن أعظم من فقه في كتاب الله وسنة رسول الله الصحابة لا شك، أبر الأمة قبلا وأعمقها فهما. نعم. فلا ريب أن الصحابة والتابعين بعدهم اختلفوا. ها.
اختلفوا في كثير من هذه المسائل اختلافا كثيرا، وكان في الأعصار المتقدمة كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائل، مع أنه لم يخلو من من كان يشذ منهم عن الجمهور عن إنكار العلماء عليه، كما كان ينكر على ابن عباس رضي الله عنهما عنه مسائل متعددة تفرد بها، وأنكر ذلك على أتباعه أشد من الإنكار عليه، حتى كان ابن
جريج
حتى كان ابن جريج لما قدم البصرة إذا رآه الناس دخل المسجد الجامع رفعوا أيديهم ودعوا الله عليه لشذوذه بتلك المسائل التي تلقى عن أصحاب ابن عباس، حتى أنه رجع عن بعضها قبل أن يخرج من عندهم. وهذا مع أن الناس حينئذ
سبحان الله يرفعون أيديهم يدعون عليه. نعم. لشذوذه، كما قلنا العالم يعرف بالموافقة لا المخالفة، إن كان في الحديث بما رواه الثقات، موافقة ولا ثقات، وإن كان أحكام بما عليه الأمة، ولكن الشاذ في باب الأحكام من هو؟ من خالف الدليل أو خالف إجماع المسلمين، ده شاذ. إنما الذي يكون على أقوال البعض دون الجماهير هذا لا يقال شاذا، إنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة، خالف الدليل أو خالف إجماع المسلمين، ده يقال الشاذ. نعم.
وهذا مع أن الناس حينئذ كان الغالب عليهم الدين والورع.
انتبه، مدخل ابن رجب قال إيه؟ وكان في الأعصار المتقدمة، انتبه، كل من اشتهر بالعلم والدين يفتي بما ظهر له أنه الحق في هذه المسائل. الأمة لم تكن تجتمع على رجل، عصر علم، عصر دين، عصر كذا، فكان الواحد ماذا؟ يفتي بما يعتقده ويظهر له أنه الحق في هذه المسائل، مع وجود إيه؟ مع وجود حتى في هذه العصور الفضيلة إنكار البعض على من شذ، كما أنكروا على ابن عباس، تلميذ ابن عباس، أنكروا على حتى عمر بن الخطاب، أنكروا كانت الأمة تنكر على من شذ بقول يخالف إيه؟ يخالف ما عليه الناس. لكن هنا كان الواحد يفتي بما ظهر له من الحق. طيب، هل الحكم هذا يختلف في من بعدهم يفتي بما ظهر له من الحق وإن وافق الأربعة أو خالف، ولا ماذا؟ ها.
فكان ذلك يريحهم عن أن يتكلم أحدهم بغير علم أو ينصب نفسه للكلام وليس هو لذلك بأهل.
نعم.
ثم قل الدين والورع وكثر من يتكلم في
انتبه
الدين.
انتبه للمدخل. كان دي العصور اللي فيها ايه؟ الواحد بيتكلم ظهر الحق، عصور أئمة، ولو وجد شاذ الجمهور بينكر عليه. ثم قل الدين والورع، انتبه للتدرج هذا. ها؟
وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومن ينصب نفسه لذلك.
ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو أهل. واحد، قل الدين والورع. اثنين، كثر من يتكلم في الدين بغير علم. ثلاثة، من ينصب نفسه لذلك وليس له أهل. طيب، وبعدين؟
فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول،
اللي هو ماذا؟
بحيث أن كل أحد يفتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق، لاختل به نظام الدين لا محالة، ولصار الحلال حراما والحرام حلالا.
ليس لأن هذا هو الذي جاء بالدين، أن هذا لم يأتي بالدين وهو أن كل أحد يفتي بما ظهر له، بل لأنه لما قل الدين والورع وقل العلم وكثر المتصدر بغير أهلية وغير ذلك، لو بقي أن كل واحد يتكلم بما شاء له ويقول هذا الذي ترجع عندي، لفسد نظام الدين ولاختل دين المسلمين. انتبه، المدخل هذا مهم جدا، لأنه هل هنختلف؟ لو اختلفت أنت، هل هتتصور ابن رجب يلزم ولا يضبط؟ ايه يا محمد، يلزم ولا يضبط؟ يعتقد وجوب التقيد بذلك والالزام، او يضبط ذلك بكل زمام؟ انتبه. طيب، لو استمر الحال على فهذه الأزمة على ما كان عليه، على ما كان عليه إيه؟ أن كل يفتي بالكتاب بالسنة بمظاهر دول الأئمة. ها؟
ولقال كل من شاء ما شاء.
ما يشاء.
نسخة
ماشي يلا. ها؟
ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا، فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعا. نعم. على عمله علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والتق والفتية من أهل الرأي والحديث، فصار الناس كلهم يعولون في الفتاوى عليهم ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم، وقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويضبط الكلام في مسائل الحلال والحرام. وكان ذلك من لطف الله بعباده المؤمنين ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين، ولولا ذلك لرأى الناس العجب العجاب من كل أحمق متكلف معجب برأيه جريء على الناس وثاب فيدعي هذا أنه إمام الأئمة، ويدعي هذا أنه هادي الأمة، وأنه هو الذي ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه. ولكان بحمد الله ولكن بحمد الله ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم، وانحسمت هذه المفاسد العظيمة، وكان ذلك من لطف الله تعالى لعباده وجميل عوائده وعواطفه الحميمة.
أن الله عز وجل جعل القبول لكثير من الأئمة الذين حفظ مسائل الشرع والحمد لله بضبط مذاهب مؤقلهم المنشورة في الأمة. فلا شك أن تدوين مذاهب العلماء وتدوين مذاهب الأئمة ومذاهب الصحابة والتابعين كان له أكبر الأثر في حفظ هذا الدين، وهذا داخل في قوله تعالى وإن له لحافظون. وليس أن الدين يصبح العوبة تقول أنت الشيء وتقول أنا مقيد بالكتاب والسنة، أنا أنظر في كتاب والسنة وأقول هذا اجتهادي هذا كذا، لا، وإنما لابد في الرجوع في ذلك إلى أئمة الدين، لكن أئمة الدين هؤلاء أربعة فقط. نعم. قال:
ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة الاجتهاد ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد، فمنهم من يسوغ له ذلك
اللي هو بقى يدعي ولا يقلد، ولست مقلدا ولكن أنا وأنا يظهر لي ويظهر لي، هذا خلل، هذا خلل. ها.
فمنهم من يسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما ادعاه، ومنهم من رد عليه
رد
عليه قوله وكذب في دعواه.
انتبه انتبه انتبه. ويتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقياد. طب ما حكمه؟ فمنهم من يسوغ له ذلك، يسوغ له ذلك لظهور صدقه فيما ادعاه، يعني عالم، يعني إمام، يعني خبير بالعلم. ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه لأنه ليس أهلا لذلك. يبقى ابن رجب هنا بيمنع مطلقا، ويكون من خرج ومن لم يتقيد ولم يقلد أحد من هؤلاء هل بإطلاق يرد عليه ويسفه مسلكه، أم منهم من سلم له ومنهم من رد عليه؟ واحدة واحدة يا إخواني، بارك الله فيكم. هذا المدخل. احنا قلنا هل ابن رجب يلزم أو يضبط؟ يلزم أو يضبط؟ هنا ابن رجب ألزم ولا ضبط؟ ضبط. فمنهم من يسوغ، إذن يسوغ هو ألا أقلد، ومنهم من رد عليه. وأما سائر الناس، القضية مع سائر الناس، ها، ممن؟
وأما سائر الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة.
تمام. سائر الناس من؟ من ليس مجتهدي، من ليس مجتهدي. سائر الناس العوام، سائر الناس الذين ليس عندهم النظر المستقل في الأحكام، فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة. سائر الأمة دخل فين؟ سائر الأمة في مذاهب الأئمة المعتبرين، وليسوا أربعة فقط. يبقى الناس قسمان، قسم له حق النظر، قسم له الأهلية في النظر في الأدلة وبلغ الرتبة العلية، فهذا لا يتقيد بأحد، بأربعة ولا بغيره. وقسم من الناس عوام أو لا يستطيعون الاستقلال، فأولئك لا يسعهم إلا أن يدخلوا فيما دخلت فيه ليه؟ الأمة. طيب، من مذاهب العلماء المعتبرين، لكن سيأتي هو بقى لماذا يختار الأربعة من عمن هم غيرهم، سيأتي. لكن المهم، هل ابن رجب يلزم أمة الإسلام أن ترجع إلى الأربعة فلا تخرج عنهم بحال؟ وهل إجماعهم حجة لا يسع الخروج عنها؟ الآن ابن رجب ما قال إلا من الناس من يسوغ، لا، هو من الناس من لا يسوغ. من لا يسوغ ادخل حتى لا تعبث بدين المسلمين، ادخل في مذاهب العلماء والأئمة، إنما من يسوغ له لا يلزم. واضح يا إخواني؟ طيب، فإن قال أحمق،
فإن قال أحمق متكلف، كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين؟ نسخة.
ويمنع،
ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين.
طيب، نقف عند الشبهة هذه، ويبدأ يناقش القول.